ينبغي يعني لابد حتما، ومفيش طريق تاني غير كده، مفيش طريق تاني للانسان انه يعد نفسه ليوم مجيء الرب الا بواسطة الصلاة، لان الصلاة دي من خلالها الانسان بيقدم التوبة رجوع لله. في الصلاة الانسان بيعلن اشتياقاته لهذا المجيء، في الصلاة الانسان بيطلب معونة انه يواجه الصعاب اللي موجودة في العالم، في الصلاة الانسان بيطلب قوة عشان يقدر يواجه الجسد والشيطان والمغريات والضعفات والسقطات والاغراءات والتهديدات والوعود. الصلاة هي الطريق الوحيد قدام الانسان، عشان كده المسيح بيقول ينبغي ان يصلى كل حين. خدوا بالكم من التعبير كل حين، ما قالش كل يوم. تفرق كل يوم عن كل حين؟ اه تفرق كتير قوي، تفرق كتير قوي. بقصد المسيح ان الانسان عشان يبقى مستعد للمجيء الثاني انه يعيش حياة الصلاة دايما، حياة الصلاة دايما، الصلاة اللي هي مش محددة بزمان ولا بمكان، علشان ما يشعرش الانسان بغياب المسيح. لان معنى انسان بيصلي دايما او على الدوام في كل حين ان هذا الانسان يتمتع بحضور المسيح في حياته كل حين في كل وقت. دي اهمية الصلاة دايما عشان الانسان ما يشعرش بغياب المسيح، ولا يقلق لو حس ان المسيح ابطأ في قدومه او تأخر في قدومه. مش ساعات احنا بنحس كده وفين المسيح ده ما جاش ليه لحد دلوقتي اتأخر؟ لا، حياة الصلاة دايما تدينا احساس بحضور المسيح، تخلينا نحيا حياة العشرة الدايمة معاه، فما نحسش بغيابه ولا نحس انه اتأخر او تباطأ علينا. الناس اللي بتقول ان المسيح تأخر في مجيئه ده دليل شديد جدا على احساس ناتج بانهم مش متمتعين بحضور المسيح في حياتهم، احساس ناتج من غياب المسيح في الحياة. عشان كده الناس بتقول ان المسيح اتأخر، اتأخر يعني معناه انه مش موجود معاكم دلوقتي. لو انتوا حاسين ان المسيح اتأخر يبقى المسيح انتوا محرومين منه، ودي نقطة خطيرة جدا. ان الانسان الصح هو اللي بيعيش حياة الصلاة دايما، حياة الصلاة دايما معناها حضور المسيح الدائم وعدم غياب المسيح اي لحظة مطلقة من حياتي. فلو قلنا ان المسيح اتأخر يبقى احنا مش متمتعين بحضور المسيح، ومش متمتعين بحضور المسيح لان احنا ما بنصليش، او لان صلاتنا ضعيفة، او لان صلاتنا مش حية، لان صلاتنا ما بتبنيناش احساس بحضور المسيح في حياتنا. لكن المسيح عايزنا من دلوقتي لحد ما يجي في مجيئه الثاني نملى فترة الزمن دي بحاجتين. اول حاجة نملاها بالرجاء فيه، ان اللي قاله لابد انه هيتنفذ، هيكون. هو قال انا جاي، يبقى عندنا رجاء انه فعلا جاي. اول حاجة نملى بيها هذا الزمن اللي بنحياه الان لحد مجيئه الثاني رجاء في انه زي ما قال حيكون، دي اول حاجة. ثاني حاجة نملى هذا الزمن بالصلاة، لان الصلاة هي اختبار حضور الله في حياة الانسان، الصلاة هي الاتصال الدائم بيه. عشان كده قال ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. لا يمل يعني الانسان ما يملش، والملل بيؤدي الى الاهمال. اهمال يعني ترك، بسيب حاجة مليت منها بسيبها. فربنا بينبه علينا وبيقول لنا صلوا عشان تتمتعوا بحضوري وما تملوش من الصلاة، لانكم لو معنى انكم مليتوا معنى كده انكم هتفقدوا الحضور بتاعي. لا تهمل الصلاة حتى اذا حسيت ان الله لا يستجيب ليك الان. لان معروف ان استجابة الصلاة حاجة من ثلاث حاجات. اما ربنا يقول لك اللي انت بتطلبه انا حدهولك دلوقتي موافق. لاما يقول لك لا مش حدهولك. حتى لو قال لك لا فمش معنى كده انه ما استجابش. لا ده معنى كده انه استجاب. لانه يرى انه مش من مصلحتك انه يديك الحاجة اللي انت بتطلبها. او ان الحاجة الثالثة انه بيقول لك استنى شوية حديك لكن مش دلوقتي انتظر قليلا. سواء كده او كده او كده اداك او ما اداكش او قال لك استنى فدي استجابة لربنا لينا. عشان كده الواحد ما يقولش من صليت كتير وربنا ما جاوبنيش. لا ربنا بيجاوب بس انت اللي مش فاهم نوع الاجابة بتاعته. تقول لي هل ممكن واحد يعيش حياة الصلاة دايمة؟ يعني ايه بقى نبطل شغل ونبطل اكل ونبطل فسحة ونبطل دراسة وكلنا نقعد في الكنيسة ونصلي على طول؟ ازاي الانسان يعيش الصلاة دايمة؟ اي انسان فيما يقدر يعيش حياة الصلاة دايمة ويتمتع بحضور المسيح في كل لحظة من لحظات حياته. بانه يشرك ربنا في كل حاجة في حياته. احد الاباء القديسين عمل تدريب جميل جدا سماه كده يوم مع الرب يسوع. هل ممكن ان انا اقعد يوم من اوله لاخره مع المسيح؟ ممكن. ده مش ممكن يوم واحد. ده ممكن كل يوم من ايام حياتك تقعده من اوله لاخره مع المسيح. وانت بتشتغل وانت بتتفسح وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتلبس وانت بتتكلم مع الناس وانت نايم وانت صاحي ممكن تعيش مع المسيح. تعالوا ده احنا لو دخلنا ربنا في كل حاجة بنعملها في حياتنا لاختبرنا حضور الله واتمتعنا بهذا الحضور. ويبقى فعلا عدنا نفسينا لمجيئه الثاني بحيث ان مجيئه الثاني لما يجي فيه مش هيبقى مفاجأة لينا ولا هيبقى مرعب. لان احنا اصلا اتعودنا عليه كل يوم. كل يوم متمتعين بيه وبعشرة دايما معاه. ده لو في كل عمل الانسان بيعمله من اول ما يصحى لحد ما ينام دخل ربنا فيه وافتكر ربنا فيه لتمتع بحضور ربنا فيه. هقولكوا بعض الايات الصغيرة اللي ممكن الواحد يحفظها وفي قلبه كده يقولها وهو بيعمل كل عمل في حياته. وشوفوا قد ايه البركة اللي الانسان اللي هيبقى شايف فيها المسيح طول اليوم. ايات احنا حافظينها من المزامير ومن اشعياء ومن ارميا ومن حزقيال ومن الكتاب المقدس. ده كل عمل في اعمال حياتي هلاقي له اية اقدر اصلي بيها بكلمة برفعها بقلبي قدام ربنا. يعني اول ما اصحى الصبح اول ما افتح عيني حتى انا لسه في السرير ممكن اقول له بعض الكلمات القليلة زي ما جاء في المزمور اشبع انا اذا استيقظت بشبهك. يعني يا سلام يا رب ده انا ابقى شبعان جدا لو اول واحد فتحت عيني عليه الصبح هو مين؟ هو انت. ابقى شبعان طول اليوم. اشبع انا اذا استيقظت بشبهك. او اقول له يا الله الهي اليك ابكر. انا صحيلك بدري عشان عايزك انت اول واحدة قبلك. او انا اضطجعت ونمت ثم استيقظت. بشكر ربنا على انه اداني حياة جديدة في هذا اليوم. اضطجعت ونمت كان ممكن ما اقومش. لكن انا اضطجعت ونمت ثم استيقظت. او زي ما قال له داود استيقظ وانا بعد معك. يعني اصحى الصبح وانا ما زلت معاك. لان هنشوف هو ايضا نام ومعاه. نام مع المسيح وقام مع المسيح. بعد ما الواحد بيصحى من سريره بيعمل ايه؟ بيروح يغسل وشه. حتى انت بتغسل وشك تقدر تتمتع بحضور ربنا. قل له اغسلني فابيض اكثر من الثلج. تمضح علي بذوفات فأطهر. او اغسل يدي بالنقاوة او افتكر الآية بتاعت حسقيال، ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون، وقل لربنا رش علي ماء طاهرة تطهرني يا رب. وانت بتلبس هدومك تقدر تتمتع ايضا بحضور الله. البسني ثياب الخلاص، كفاني برداء البر. تفتكر ربنا لبسك هدوم الخلاص وهدوم البر بتاعته. او الآية الجميلة اللي قالها داود وهو وانت بتخلع الهدوم، ومش بس بتلبس كمان وانت بتخلع، تقول له مزقت مسحي ومنطقتني سرورا. قطعت المسح، المسح ده علامة عن حزن. مزقت مسحي ومنطقتني سرورا. حتى وانت بتلبس الحذاء فكر الآية اللي بيقولها بولس، حذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. أو ما أدنى الأقدام المبشرين بالخيرات. وانت بتفتح الباب أو بتقفله تقدر تتمتع حضور ربنا أيضا. افتكر الآية اللي بتقول افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها. أو هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أو الرب يحفظ دخولك وخروجك. بص كده وانت بتفتح الباب وشوف المسيح موجود على الباب بيقول لك أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يخلص، يدخل ويخرج ويجد مرعى. تبقى شايف المسيح حتى وانت بتفتح الباب أو بتقفله. افتكر الآية اللي بيقول الذي له مفاتيح داود يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح، هأنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. وانت ماشي في الشارع قل له روحك القدوس يهديني إلى الاستقامة. قدني يا رب بروحك القدوس في طريق مستقيم، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. في آية جميلة جدا، إلهي رحمته تتقدمني، إلهي رحمته تتقدمني، وكأن رحمة ربنا ماشية قدام كل خطوة أنا بخطوها. يا سلام لو الإنسان فعلا بيصلي الآية دي من كل قلبه بدل ما هو ماشي ومش عارف ايه اللي مستنيه في الخطوة اللي جاية. لا ده انا مطمن ان الخطوة الجاية وكل خطوة هخطوها رحمة ربنا سبقاني، إلهي رحمته تتقدمني. في مراع خضر يربضني وإلى مياه الراحة يوردني. انا مطمن وانا ماشي وراه في سكته ان هيقودني لمرعى خضر وماء راحة. إذا سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا. طول ما أنا ماشي بفتكر آيات بتتكلم عن المسيرة، تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. طول ما أنا ماشي في السكة عمال أفتكر آيات المسيح ماشي معايا في السكة مستشعر حضوره ووجوده. لما أعطش، لما جوع، لما جا اشرب، لما جا اكل، المسيح ضيفي على الترابيزة. قل له عطشت اليك نفسي يا الله حي. افتكر المسيح قاعد كده بيقول لك وانت عايز تشرب، ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. وهو بيقول كده، ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. انا هو خبز الحياة، من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. تخيل ان المسيح بيديك كوباية المية، بيديك لقمة العيش اللي بتاكلها، تستشعر حضور المسيح في شربك وفي اكلك. تقول له تفتح يدك يا رب فتشبع كل حي رضا. ربنا يفتح ايده يدي فيشبع كل حي، كل واحد حي يشبعه رضا وسرور واكتفاء. وانت طول اليوم تتعرض لتعب او لضيق او لحيرة او ارتباك او حزن، قل له اشفني يا رب لان عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. حط ربنا في تعبك، اشفني يا رب لان عظامي قد اضطربت ونفسي قد ارتعت جدا. بص له هو بيقول لك تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. قل له اسندني يا رب فاخلص. الهي يصير قوتي. لما تحس بالتعب والضعف، لما تبقى في بيئه، قل له اقترب الى نفسي وفكها. كان النفس مربوطه برباطات كتيره، وانت شايف المسيح عمال يفك كل رباط انت مربوط بيه. المسيح لما تبقى حيران قل له اعلمك، ارشدك، انصحك، عيني عليك. مش انت قلت كده؟ علمني وارشدني وانصحني وبصلي. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم ليا. اخرج من الضيق نفسي لكي اشكر اسمك يا رب. تستشعر حضور المسيح حتى في تعبك وحرصك وارتباكك، حتى لما تغلط، لما تخطئ، لما تعمل خطية. ما تخليش الخطية تفقدك حضور المسيح. بسرعة اقول له اخطأت اليك ولكني التجأت اليك. اروح لمين غيرك؟ يا ابي اخطأت الى السماء وقدامك. لا تمل قلبي الى كلام الشر. ما تخليش قلبي يميل ناحية الخطية. قل له لتكن اقوال فمي، كل كلمة طالعة من بقي، وافكار او فكر قلبي مرضية امامك. لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك. ما تخليش حتى الخطية تفقدك حضور المسيح في حياتك. وانت بتشتغل بتعمل العمل بتاعك، خليه يشتغل معاك. قل اللهم التفت الى معونتي يا رب، اسرع واعني. انت معيني ومخلصي يا رب لا تطفئ. اعطي عزة لعبدك، فرح نفس عبدك حتى تبقى فرحان بالعمل اللي انت بتعمله. قل له احبك يا رب يا قوتي، وهو بيسندك في شغلك وانت رايح الكنيسة. خده معاك وانت رايح الكنيسة، مش تقول حقابله في الكنيسة، لا، ده تاخده معاك وانت رايح الكنيسة. قل له مساكنك محبوبة يا رب اله القوات، تشتاق نفسي للدخول الى الله الحي. احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. واحدة سألت من الرب واياها التمس، ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. في كل عمل تعمله طول النهار تقدر تستشعر حضور المسيح. حتى لما تيجي تنام صلي وقول اما انا فاضطجع بالسلامة وانام. انا نائمة وقلبي مستيقظ. يا ابتاه في يديك استودع روح. حتى وانت نايم معاك المسيح، عشان حتى لما تصحى تاني يوم تقول له استيقظت وانا بعد معك. اذا يقدر الانسان انه يعيش الصلاة الدايمة ويستشعر حضور المسيح باستمرار في حياته. ده هو لو هو عايز. لكن احنا بنتحجج ونقول ازاي الواحد يصلي على طول؟ ده المسيح بيقول كلام يصعب ان الانسان يعمله. مش معنى الصلاة دايما انك تقف وتودي وشك ناحية الحيطة ولا ناحية صورة ولا ناحية الشرق وترفع ايديك وخلاص. انت ممكن تعمل كده وتقف وقلبك وفكرك مش معاه. ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. يعني يقدر الانسان يعيش حياة الصلاة دايما. والصلاة دايما دي هي الباب المفتوح للإنسان للاستعداد لمجيء المسيح الثاني. قائلا كان في مدينة قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا. حسب الشريعة الله أعطاهم إن هم يقيموا قضاء يحكموا بينهم، وكان القضاء دول بالذات يقعدوا على أبواب المدينة عشان الداخل والخارج يفصلوا ما بين المتخاصمين والمتصارعين. وربنا اوصاهم كتير جدا في سفر التثنية وبوسطة الانبياء ان هم باستمرار يحكموا بالعدل. لكن اللي حصل طبعا لما ندرس العهد القديم حتى زمن مجيء المسيح كان الواضح ان القضاء عوجوا القضاء، عوجوا القضاء يعني لووه، واحبوا الرشوة وحكموا بالظلم بحسب ما بياخدوا بالرشوة. فوقت مجيء المسيح ما جانش بس في قضاء يهود، لكن كمان الامبراطورية الرومانية كانت حطت قضاء رومانيين غرباء الجنس. فطبعا الاثنين بيروحوا يحتكموا ليه، هيحكم لمين؟ هو بالنسبة له الاثنين دول ايه؟ في داهية، اللي هيدفع اكتر هو اللي هيتحكم له. عشان كده كانت صورة للرشوة، محدش كان يقدر يوصل للقاضي ويتكلم قدامه الا اذا دفع. في قصص كتيرة بتحكي في التاريخ عن الظلم اللي كان القضاة بيعملوه. فالمسيح خد من واقع الامر مثل وقال كان في قاضي ظالم، والظلم بتاعه انه ما بيهموش حاجة، لا يخاف الله ولا يهاب انسان، ما عندوش حاجة مهمة، لا ربنا مهم ولا الناس مهمين بالنسبة له. ما هو الله والناس دول الحاجة اللي بتأثر في اي انسان، او الاسباب اللي بتخلي الواحد يحكم بالعدل، اما ان خايف من ربنا او محرج من الناس. لكن ده لا يهمه دينونة ربنا، لانه اصلا ما بيصدقش في ربنا، ولا يهمه حتى لوم الناس، ان الناس تلومه او تتكلم عليه وتقول انه ظالم، يعني ما بيحترمش حد وما بيخجلش من حاجة. وكان في تلك المدينة ارملة، ارملة يعني زوجها متوفي، ملهاش سند، ملهاش معين. وطبعا في القديم في الوضع كامرأة كان ليه مشاكل كتيرة، لان المرأة كان اصلا غير مسموح ليها بانها تظهر في المجتمعات بصورة واضحة. خالوا دي ملهاش حد يسأل فيها، حدش يسندها، وبعدين عندها مشكلة، واحد ظلمها، فلازم تظهر في المجتمع، ومش بس تظهر، دي كمان لازم تتكلم، لازم تقول مشكلتها. في مجتمع ما بيحترمش المرأة او ما بيدهاش الفرصة انها تظهر، فازاي تدافع عن نفسيها؟ ده هي. فعشان كده الارامل كانوا عرضة للطمع وللجور وللظلم، يسهل خداعهم لسذاجتهم، وفي نفس الوقت يقل جدا من يحامي عنهم ويهتم بيهم، ملهاش اي سند. حتى ان ربنا طبعا لان لما كان شايف هذا الوضع اتكلم عن نفسه وقال عرف نفسه بان هو ايه، قاضي الارامل وابو الايتام. ما هي الارامل باستمرار مشكلتها ان هتبقى سهل ان حد يظلمها، حد ياخد حقها، فربنا سمى نفسه قاضي الارامل وابو الايتام. الايتام مالهمش اب، فهو ابوهم، واوفى بيهم في الشريعه وفي الانبياء كثيرا جدا، لكن مع هذا كانوا فريسه سهله. وكان في تلك المدينه ارمله، وكانت تاتي اليه قائله انصفني من خصمي. كانت تأتي إليه، يعني كان بتجيله مرار كثيرة، مرات كثيرة. امرأة لحوحة ما تكتتش. وفعلا في الأرامل ساعات لما بيلحوا على حاجة ما بيسكتوش إلا لما بياخدوها، لأن إلحاحهم لا يطاق. هي بتتفلح بضعفها وبمسكنتها، وهي عارفة إن ده سلاح قوي، يعني تقدر تدر العطل. حتى يعني استمرار في خدمة توزيع الفقراء، تبص تلاقوا الأرامل دول بالذات مشكلة كبيرة، هم عارفين الحتة دي، فتملي عايزين أكتر، ويلحوا 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 لدرجة إن اللي قدامهم يديهم من ذهب حتى لو ما كانش ليهم حق، لحوحين جدا. فهي كانت تأتي إليه وتقول له انصفني من خصمي. بس واضح ان المرأة اللي المسيح بيتكلم عنها الارملة ده هي كانت على حق، ومفيش ما يمنع انها تاخد حقها، وكان مفروض على القاضي ده انه ينصفها. انصفني من خصمي، خصم ظلمها وهو اقوى منها، بتسأل القاضي دفع الاعتداء عنها، يا ترى مين هو هذا الخصم ومين هي هذه الأرملة؟ سؤال خلوه في ذهنكم. لكن الموقف العجيب في عدد 4 يقول وكما لا يشاء إلى زمان، يعني هو مش عايز ينصفه بالرغم ان ده حقها وما فيش حاجة تمنع انها تاخد حقها. كان لا يشاء إلى زمان، بقى مدة طويلة بيسد ودانه عن صراخها. ربما كان الخصم بتاعها اداله رشوة، او ربما كان مستني منها هي رشوة. هو سكت فترة طويلة جدا مش عايز يبيع حاجة، لكن هي استخدمت سلاح واحد بس معاه، خلاها تنتصر على القاضي الظالم وتنتصر على الخصم كمان. ولكن بعد ذلك قال في نفسه وان كنت لا اخاف الله ولا اهاب انسانا فاني لاجل ان هذه المرأة تزعجني انصفها لئلا تأتي دائما فتقمعني. اضطر انه يلتفت الى لجاجتها والحها، لانها بتصيح بتقعد تنادي عليه وتصرخ وتزعق. استخدمت صدفة السلاح بتاعها، هي مش قادرة تدفع رشوة لكن تقدر تستخدم السلاح بتاعها صدفة انها تلح وتلح وبصوت عالي. تقمان يعني تضايقني او تتلف اعصابي بالصراخ بتاعها وتضايق نفسي. فهو فكر كده وقال انا الخسران، لانها كل يوم هي عمالة تعمل لي دوشة وازعرينة، اخلص منها وخلاص. فأجبرته على انصافها وانتصرت بإلحاحها على الخصم وعلى ظلم القاضي. وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم. فالمسيح وقف وقال اسمعوا ما يقول قاضي الظلم. قال الرب، دي اللي كتبها لوقا. فبيقول اسمعوا ربنا قال ايه بقى، المسيح قال ايه، قال لنا اسمعوا ما يقول قاضي الظلم. يعني انتبهوا للكلام اللي قاله قاضي الظلم. خدوا بالكم مش معنى كده ان المسيح بيمدح قاضي الظلم في ظلمه، ولكن المسيح عايز يلفت نظرنا الى شيء، والشيء ده هو ان اللجاجة مفتاح الاستجابة. اللجاجة والالحاح دي هي مفتاح الاستجابة. يعني ربنا قال لنا نستعد، ونستعد بالصلاة ومش اي صلاة، لكن صلاة كمان بايه، بلجاجة والحاح. المسيح ما بينصفش او ما بيمدحش قاضي الظلم، زي برضك ما شفنا في وكيل الظلم. المسيح ما كانش بيمدح وكيل الظلم من اجل ظلمه، لكن مدح الحكمة اللي تصرف بيها، حتى انه قال في تكملة المثل إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم. يعني المسيح بيطالبنا إن احنا نكون أمناء في مال الظلم. يعني ما الواحد ممكن يقول ما دام هو مال ظلم فظلم بإيه؟ بظلم، خلاص أنا استخدمه كمان بإيه؟ بظلم. لا، ده المسيح بيصر إن احنا نكون حتى أمناء في الظلم، أمناء فيما عندنا من مال الظلم. طب إيه يا رب اللي أنت عايز تقوله؟ خدوا بالكوا ان القاضي انصف المرأة من اجل الححة ولجاجتها. افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ اقول لكم انه ينصفهم سريعا. افلا ينصف الله؟ إذا كان ده قاضي ظالم فكم وكم يكون الله منصف. قاضي ظالم وأنصف، فكم وكم يكون الله إنه ينصف مختاريه. مختاريه يعني إيه؟ اللي اختارهم وحبهم. المرأة بالنسبة للقاضي ما كانتش لا تعني بالنسبة له أي شيء، لا يحترمها ولا يهتم بيها ولا يحبها، ومع هذا انصفها. فكيف يتفاعل الله مع مختاريه اللي اختارهم وحبهم؟ الصارخين نهارا وليلا. طب دي كانت بتيجي تصرخ كل يوم شوية الصبح، لكن مختاري ربنا دول بيعملوا ايه؟ بيصرخوا النهار والليل، يعني بيصرخوا له على طول، الصلاة دايما. صارخين يعني ربنا بيقول استعملوا صوتكم، استعملوا صوتكم يعني صلوا نهارا وليلا في كل وقت، وهو متمهل عليهم. متمهل عليهم يعني ايه؟ متمهل عليهم صابر مستني، كأنه بيحط نفسه في المقابل مع قاضي الظلم بنفس الكلمة، وكان لا يشاء إلى زمان، زي ما القاضي ده ما كانش عايز لحد زمن معين، كان لا يشاء إلى زمان، مش عايز ينصف المرأة لزمن معين، وكأن الله أيضا لا يشاء إلى زمان، فحط نفسه في مقابل هذا القاضي. أفلا ينصف الله؟ حاشا، مش ممكن، لان اذا كان الظالم انصف، الله اللي كله حب وكله حنان وكله رحمة وكله عدل وكله بر ما ينصفش؟ لا، ده لازم ينصف. اذا كان الظالم عدم عمل كده، فكم وكم يكون الله اللي هو البار والقدوس والعادل. اذا كان القاضي الظالم اصغى بصوت المرأة، ده القاضي ده المحب لذاته اللي بيطلب الرشوة اللي عايز لنفسه أصغر، فكم وكم يصغي الله للناس اللي بيطلبوه؟ الله اللي كله حب للآخرين وعايز يدي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم ايه؟ كاملا. ده ما بيحبش يدي اصلا، القاضي الظالم ده ما يعرفش الا انه ياخد. انصف المرأة، فكما يكون الله اللي طبيعته كلها عطاء، طبيعته كلها صلاح، عايز يدي باستمرار. اذا كانت لجاجة الارملة اثرت في قاضي ظالم بيكرهها، ما بيهتمش بيها، ما بيحترمهاش، افلا تؤثر صلواتنا اللي احنا بنصليها في الله، الصلاة اللي بيرفعها مختاريه اللي هو اختارهم وحبهم ووعدهم بالاستجابة، قال لهم وعدكم يعطينا اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر، عشان كده اكيد انه يستجيب وينفذ. الصارخين بصوت عالي، والصوت العالي ده ما يطلعش الا لما الانسان جواه دافع احتياج ورغبة حقيقية في اللي بيطلبه، اللي حاسس انه محتاج وعنده رغبة في انه ياخد، وبيصرخ ربنا نهارا وليلا في صلاة دايما، بيطلب هذا الملكوت وبيطلب النجاة من الدينونة، كيف لا ينصف الله اللي بيصرخوا اليه؟ لجأت المرأة نجحت مع كل موانع النجاح، ما كانش عندها ولا اي مقوم من مقومات النجاح، امرأة ضعيفة ما عندهاش فلوس، مش قادرة تدفع رشوة، القاضي ظالم مرتشي، ما كانش عندها اي مقومات للنجاح ومع هذا نجحت. فبالاولى احنا ننجح اللي عندنا كل مقومات النجاح، كل عامل النجاح متوفرة لينا. عشان كده النفس اللي بتصرخ من اجل الخلاص من الخصم هي الارملة اللي طلبت انصافها من الخصم، والارملة دي هي انا وانت وانتي اللي ملناش حد. لما نصرخ قدام الله من الخصم، طب ومين هو خصمنا؟ الشيطان، الخطية، الجسد ورغبات الجسد، العالم بإغراءاته وبضيقاته، ما هو ده الخصم. كل نفس فينا تقف قدام ربنا تصرخ انصفني من خصمي، أكبر عوائق لينا وبتمنعنا من استعدادنا المجيء المسيح الثاني، الشيطان والخطية والجسد والعالم. اصرخ قدام ربنا باستمرار وقول له انصفني من هذا الخصم. عجيب يا رب، وهو متمثل عليهم. ليه يا رب بتتمثل على الانسان؟ ليه لا تشاء الى زمان؟ يقول لان في حكمة من ان انا بتمثل عليكم وما بدكوش على طول. اول حاجة اعلمكم الصبر، والصبر ده بيوسع ابعاد النفس وامكانيات النفس وقدرات النفس. اعلمكم انكم تثقوا فيا، ويبقى عندكم ايمان ان اللي هتطلبوه هتاخدوه في الوقت المناسب. عشان كده بعلمكم اللجاجة، عشان تتعلموا انكم تكلموني وتثقوا فيا. عارفين لما يبقى في طفل صغير يدوبك لسه بيبتدي يتعلم نطق الحروف، يبقى شايف الحاجة في ايد ابوه وبصص لها، وابوه شايفه بيبص للحاجة اللي في ايده، ممكن بسهولة جدا يديها له لانه عارف من نظرات الطفل انه عايز اللي في ايده. لكن الاب بيستنى شوية. ليه؟ عشان يعلم الولد انه ينطق، يعلمه انه يتكلم، فيستنى عليه، مش لانه ما بيحبهوش، ومش لانه بيكرهه، ومش لانه ما بيهتمش بيه، لا، ده لانه بيحبه وبيهتم بيه، عايز يعلمه ازاي يتكلم. الله بيعلمنا النطق، بيعلمنا ازاي نتكلم من خلال اللجاجة، حتى لو بنقعد نتهته زي الطفل لحد ما نعرف ننطق الكلمة. يقول خلاص طالما نطقت خدها، انا مش هدف احرمك، ومش انا مش عايز اديك، ده انا عايزك بس تقول الكلمة. اول ما ينطق الانسان يديها له على طول. عشان كده اللجاجة في الصلاة دي بالضبط عبارة عن رياضة روحية تقوي عضلات الانسان. ما تفتكروش ان ربنا بيطالبنا باللجاجة عشان يذلنا، لا، ده علشان يقوي العضلات الروحية بتاعتنا. تمرين. عارفين الانسان الرياضي كل ما بيواظب وكل ما بيعمل التمرين كل ما عضلاته بتقوى اكتر، كل ما بيكتسب مقدرة اكتر. اهو ده اللي ربنا عايز يعلمه لنا. عشان كده هو متمهل، هو متمهل لانه بيحب مش لانه بيكره، هو متمهل لانه بيهتم مش لانه غير مهتم، هو عايز يكبر النفس. وهو متمهل عليهم اقول لكم انه ينصفهم سريعا. اللي بيظهر للانسان انه وقت طويل هو في واقع الامر مش كده عند ربنا، بان ربنا تمهل مش للظلم انما لحكمة ومحبة هو عايز يدهاني. وقت الطويل بالنسبة لي لان عندي الزمن، لكن زي ما قال 1000 سنة عند الله كايه؟ كيوم. الزمن هو اللي بيتعبني، لكن بالنسبة لله لا شيء. عايز باستمرار يديني هذا الاحساس، يرفعني فوق الزمن. عشان كده تبص تقفوا معاملات الله معانا، في فرق ظاهر وواضح بين ما يظهره الانسان، بين ما يظهره الله في حياة الانسان، وبين فعلا اللي ربنا عايزه. قد يظهر ان الله متضافق او انه مش عايز يدي، ده اللي ظاهر في الصورة، لكن في واقع الامر لا، مش هو ده اللي جوه ربنا. الحقيقة ان ربنا عايز يدي. النظرة السطحية تقول ان الله لا يبالي بالانسان ولا يهتم بيه، مش بيعبرني، سيبني في الظروف الصعبة اللي انا فيها والاشياء اللي انا فيها. لكن في حقيقة الامر لا. مين اللي قال؟ مثلين قالهم المسيح عن اللجاجة والالحاح في مثل صديق نص الليل اللي ما كانش عنده خبز، لكن قاعد يلح وقال حتى ما كانش هيديله لكونه صديقه، فمن اجل ايه؟ لجاجته. ما هو الصديق كان ممكن يشوف كده حاجة ظاهرية، ان صاحبي ده اللي انا بخبط عليه ما بيحبنيش، مش مبالي بالظروف الصعبة اللي انا فيها. حتى انه لما خبط عليه قال له لا تزعجني، ايه القساوة دي؟ ايه يا رب القساوة دي؟ ده اللي ظاهر. زي ما ظهر في الارملة انه في ظروفها الصعبة كان لا يشاء الى زمان، بس فوقع الامر ان مش هو قاسي ولا هو بيتباطأ، لكن هو الحكمة بيعمل كده. اقول لكم ينصفهم سريعا. واكد لكم، كلمة متمهل دي عكس ايه؟ سريعا خالص، كلمتين ضد بعض.
الناس شايفة ان ربنا متمهل، لكن في واقع الامر ربنا ينصف سريعا في وقته. اقول لكم لرفع كل شك وللتأكيد على الكلام اللي بيقوله، كان ربنا بقى عايز يقول لنا فيه قانون كده، الصراخ طويلا مقابل السماع سريعا. انك تصرخ كتير وطويل عشان يستجاب لك ايه؟ سريعا. لان في حكمة من ابطاء الله اللي بيبدو ان هو ابطاء، انه ينصفهم سريعا. يعني اول ما يشوف ان ذلك ده معاده وموافق للانسان، لا يمنع عن الانسان، يديله على طول. هو ده الوقت بتاع اخده، ياخد على طول. او زي ما بيقول للاباء ان ربنا ما بيحطش الانسان في البوتقة يسويه اكتر من اللازم، لكن يسويه للدرجة الايه؟ المطلوبة. بس خدوا بالكم، مش معنى اللجاجة انك تستطيع انك تلزم ربنا بانه يديك ما لا يتفق مع ارادته وما لا يتفق مع مشيئته. تفتكرش ان اللجاجة تقدر تخلي ربنا يديك حاجة غلط، لكن اللجاجة في معناها هي انك تتمسك وتلح في ارادة الله، وتتمسك بارادة ربنا الصالحة المرضية. في امور كتير على فكرة بنطلب ما لا نكون مستعدين لاخذه. يعني صحيح بنطلب حاجات، لكن في واقع الامر احنا مش جاهزين ان احنا ناخدها. يعني ساعات بنطلب الثمر قبل ما بتكون فينا اغصان. طب ازاي الثمرة تطلع والشجرة ملهاش غصن؟ لازم الغصن الاول يطلع، وبعد الغصن تطلع الايه؟ الثمرة. فوقت كتيرة نطلب حاجات واحنا ما بنكونش جاهزين ان احنا ناخدها. لكن الآية اللي بيختم بيها المسيح في حزن شديد جدا، ولكن متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض. ما هو لسه موضوع مجيئه التاني ده مرتبط، لان الاصحاح 18 مرتبط باصحاح 17. موضوع الارتداد، الارتداد ده شيء خطير، ومن ضمن العلامات اللي تكون قبل مجيء المسيح انه يكثر الارتداد. عشان كده قال لنا اذكروا امرأة لوط اللي خرجت برجليها من سدوم، لكن قلبها ارتد الى سدوم. وسيلة الصمود الوحيدة ضد طيار الارتداد هو ان الانسان يمسك في الصلاة دايما. ينبغي، عشان كده قال ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، لان معنى الصلاة ان في ايمان. ما فيش صلاة يبقى ما فيش ايمان، ما فيش ثقة، ما فيش ايمان كمان مش هيبقى في ايه؟ صلاة. اذا توقفت الصلاة معنى كده ان الايمان توقف. الناس ما بتصليش ليه؟ لانها فقدت الثقة في ربنا، مش حاسة دي. عشان كده المسيح بيقول يا ترى الناس هتفضل تصلي ولا هيجي الوقت اللي هتبطل فيه صلاة؟ الإيمان هو الثقة بالله وبفاعلية الصلاة في حياتنا. أخطر عوامل عدم الاستعداد هو ضعف الإيمان، أن إيمان الإنسان يضعف فتتوقف الصلاة. أخطر حاجة أن الصلاة تتوقف. عشان كده مهم جدا إذا كنا عايزين نعد نفسينا أن احنا نعيش حياة الصلاة باستمرار. قبل ما نكتب في ملاحظة مهمة جدا، في حاجتين بيضربوا الصلاة في حياة الإنسان، والحاجتين منهم حاجة صح وحاجة غلط. في حاجة اسمها الجفاف الروحي، وحاجة تانية اسمها الفتور الروحي. ايه الجفاف الروحي ده؟ هو الجفاف الروحي ده شيء كويس ربنا بيمرر بيه الإنسان، لأن دي مرحلة ضرورية لتهذيب النفس واعدادها لحياة روحية اكثر تقدما واكثر نضجا. حياة ما بتعتمدش على المشجعات النفسية. جفاف الروحي يعني الانسان يقف يصلي كده، وبعد ما يصلي يلاقي مفيش فرحة، مفيش تعزية، مفيش انبساط، يقول هو انا ايه؟ وانا علاقتي بربنا ضعفت وانا بعدت عن ربنا. لا، خد بالك، الجفاف الروحي ما هوش اي علامة مطلقة على ان العلاقة اللي بينك وبين ربنا اتأثرت، لكن هو ربنا اللي سمح ليك بالجفاف ده عشان يخليك تنضج. في الجفاف الروحي الانسان بيبقى عايز يصلي، لكن يقف يصلي ما يلاقيش تعزية، ما يلاقيش فرح، لكن عايز يصلي. الارادة موجودة، بعكس الفتور الروحي. الفتور الروحي مش عايز يصلي، مش عايز يصلي. في الجفاف عايز يصلي لكن ما بيتعزاش، لكن الفتور الروحي مش عايز يكلم ربنا خالص. الارادة هنا منعدمة، ده هو الخطر وهو الخطأ والخطية. اعراض الجفاف الروحي بتبقى مجرد في المشاعر والعواطف، لكن ما بتمسش سلام النفس وهدوءها. وبيظهر الجفاف الروحي بشدة في الناس اللي عندهم المشاعر والعواطف يعني مشتعلة شوية، او الناس اللي عندهم الصلاة عبارة عن اخذ، يعني ما بيصليش الا لما يكون عايز حاجة، او انه يحس انه صلى لما ياخد حاجة من ربنا، سواء كانت عطية روحية او عطية مادية. عايز اصلي وبعد ما اطلع من الصلاة اشعر ان انا فرحان ومتعزي. ده اللي اتعلم الصلاة على اساس انه ياخد باستمرار. الناس دي يجيلهم الجفاف كتير، لان ربنا عايز يوصلهم بقى للنضوج. زي الطفل الصغير كل ما يشوف ابوه يقول له صباح الخير يا بابا اديني شوكولاته، هو ما بيقولش صباح الخير الا علشان شوكولاته. يجي في مرة ابوه يقول له خليه انت صباح الخير وما يدلوش شوكولاته، هو الوالد يزعل، انت ليه ما عبرتنيش؟ يقول له لا انا عايز بقى اخليك ان علاقتك بيا تبقاش علاقة الايه النفعية، حتى لو على المستوى الروحي، لكن انت بتقول لي صباح الخير يا بابا من اجل ان انت بابا، مش من اجل ان انا اخد منك شوكولاتاية. دي مرحلة النضج اللي ربنا بيحاول يوصلها لنا من خلال الجفاف الروحي. الخطورة بتاعت الجفاف الروحي بالرغم انه مش خطية، الخطورة بتاعته انه ممكن الانسان يتشكك في علاقته بربنا، فيقول خلاص ربنا رفضني وربنا ما بيعزنيش وربنا ما بيسمعنيش، فيقوم يعمل ايه؟ يسيب الصلاة، يبطل الصلاة، ما يستمرش في صلاته. دي الخطورة. لكن علاج الجفاف الروحي هو ان الانسان ما يضطربش، دي اول حاجة، ما تنزعجش. الجفاف او عدم التعزية ده ما بيمسش اي شيء بعلاقتك بربنا، دي اول نقطة لازم تتأكد منها. تاني حاجة، العلاج استمر في الصلاة، ما توقفش صلاتك. تالت حاجة، اقبل الجفاف ده كعلامة اتصداع منك. قل لربنا انا مش مستحق يا رب اي تعزية، ده يكفيني خالص ان انا بقى اتنطق باسمك، انا مش مستحق اي تعزية. فهنا الجفاف يقودني للاتباع الحقيقي. رابع حاجة، اعرف ان ربنا من خلال الجفاف بيرفعك لدرجة من النضج اعلى، انك تكبر، ما تبقاش لسه عايش معاه كطفل. اما الفتور الروحي ده بقى مشكلة، الانسان مش عايز يصلي، مش عايز يقرأ في الكتاب المقدس، ده محتاج بقى الى توبة، محتاج لتبكيت، ومحتاج لاعتراف، لانه يعتبر خطيه وهو خطيه. باللجاجه قدرت تنتصر على الخصم وقدرت تنتصر على قاضي الظلم. وده الدرس الاولاني اللي ربنا بيعلمه لنا في الاستعداد. صلي، صلي كل حين، ما تملش، وصلي باللجاجه. نجي لمعلمنا لوقا صح 18 من عدد 9. وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك إني لست مثل باقي الناس الخطافين الظالمين الرماة، ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرأ على صدره قائلا: اللهم ارحمني انا الخاطئ. اقول لكم ان هذا نزل الى بيته مبررا دون ذاك، لان كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. فقدموا اليه الاطفال ايضا ليلمسهم، فلما رآهم التلاميذ انتهروهم. اما يسوع فدعاهم وقال: دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم، لان لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق اقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. وسأله رئيس قائلا: ايها المعلم الصالح، ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالحا الا واحد، وهو الله. انت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم اباك وامك. فقال: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فلما سمع يسوع ذلك قال له: يعوضك ايضا شيء، باع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع ذلك حزن، لانه كان غنيا جدا. فلما رآه يسوع قد حزن قال: ما أعثر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا شفنا السيد المسيح سألوه عن العلامات بتاعة مجيئه الثاني، عن متى وأين يكون هذا المجيء. والمسيح لخص الكلمة أو الرد على هذا السؤالين دول، قال لهم العبارة الأخيرة في إصحاح 17: حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. النسور دول رمز للعلامات اللي هتتجمع لتعلن عن مكان الجثة. بس حاجة مهمة جدا للإنسان اللي عايز يعرف العلامات اللي هتيجي وتظهر وتدل على مجيء يوم الدينونة، انك حتى لو عرفت العلامات ده مش هيفيدك حاجة. ليه؟ لان الجثة خلاص اوريدي ماتت. حتى لو شفت النسور جاية عليها، اولا لا هتقدر تشوفها، وحتى لو ادركت النسور جاية عليها والعلامات جاية عليها فهي خلاص ماتت، مش هتقدر تغير حاجة. فالناس اللي بتحاول تعرف امتى هيكون المجيء الثاني وايه العلامات بتاعته وهيكون فين، حتى لو عرفت ده مش هيفيدها اي شيء، لان الجثة خلاص انتهت. حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. لكن الاهم من كده، المسيح كلمنا عن ماذا نفعل لكي ما نكون مستعدين لهذا المجيء. تتكلم ان الانسان لابد ان يصلي كل حين ولا يمل، وتكلمنا عن الصلاة الدائمة وازاي اي حد فينا يقدر يعيش هذه الصلاة الدائمة. وضرب المسيح مثل المرأة اللحوحة الارملة اللي فضلت تلح في لجاجتها ولم تكف عن اللجاجة، فاستطاعت انها تغلب الخص، واستطاعت انها تغلب الظلم بتاع القاضي الظالم. المسيح ما زال بيتكلم عن ازاي الانسان يستعد لمجيء الملكوت. فضرب مثل تاني اللي هو مثل الفريسي والعشار. ربنا عايز يقول بس ان الصلاة مش بس تبقى بلجاجة وبإلحاح، لكن الاهم من كده كمان ان الصلاة تبقى غير الشكر. الفرق بين الفريسي والعشار؟ باتضاع، بشعور باحتياج. في المثل السابق قال ان الإلحاح شيء ضروري جدا، وان الاستمرار في الصلاة شيء اساسي جدا، حتى وان شعر الانسان ان الله بعيد عنه او ان الله مش عايز ينصفه، لكن لابد للإنسان إنه ما يملش ما يكفش ويكون عنده الرجاء باستمرار في إن الله في وقت معين حيديله. والمسيح بيكمل هنا عن الاستعداد بالصلاة بأن الصلاة لابد أن تكون باتضاع بمسكنة بإحساس بأننا محتاج لرحمة ربنا ولعمل ربنا وأيضا بشعور بالتوبة. وده اللي كان فرق بين العشار والفريسي. الفريسي ما كانش عنده اتضاع ولا إحساس بالمسكنة ولا شعور بالاحتياج، عشان كده لما هنشوف الصلاة بتاعته ما نلاقيهوش طلب ولا طلبة من ربنا، ده هو كل صلاته عمال يردد المميزات اللي ايه اللي فيه. انسان مش شاعر انه محتاج لربنا، ما عندوش اتضاع، ما عندوش مسكنة، ما عندوش روح التوبة. بينما العشار كانت صلاته مليانة اتضاع، لم يشأ ان يرفع عينيه ناحية السماء، كان حاسس انه مسكين جدا غير مستحق لاي شيء، كان حاسس انه محتاج، عشان كده طلب رحمة ربنا اللي محتاجها، عشان كده اعترف بخطيئته وقدم توبة. فده اللي عايز يقوله المسيح كيف تكون الصلاة، عشان هيقول لنا ان مش كل اللي صلى صلى، مش كل اللي صلى صلى. ومعلمنا لوقا بيقول ان المسيح وجه الكلام في عدد 9 لمين؟ وقال لقوم واثقين بانفسهم انهم ابرار ويحتقرون الاخرين. ناس واثقين من نفسهم، متكلين على برهم الذاتي، على شوية الممارسات اللي بيعملوها، المظاهر الشكلية اللي بيمارسوها، مش متكلين على بر المسيح وعلى رحمته. واحد متكل على جهاده، على صلواته، على أصوامه، على عشوره، على شطارته يعني. ومش بس واثق بنفسه انه بار، لكن كمان بيبص للحواليه بانهم محتقرين، اقل منه، مش زيه، مش في كفاءته، مش في بره، ما بيعملوش اللي هو بيعمله. وضرب بهؤلاء القوم الواثقين بانفسهم انهم ابرار ويحتقروا الاخرين اللي هم جماعة الفريسيين، لانه مثلهم في المثل اللي قاله، بقال ان هو انسان فريسي. جماعة الفريسيين دول لما نبص لتاريخهم امتى ظهروا؟ ظهروا بعد السبي، بعد سبي بابل والرجوع لأورشليم، ده اول تاريخهم. كانت ايام واحد اسمه يوحنا هيركانوس، وده نعرفه من سفر المكابيين اللي هو من الاسفار المحذوفة، وكان اول ظهور ليهم حوالي سنة 125 قبل الميلاد، يعني قبل مجيء المسيح بحوالي 125 سنة. سموا نفسهم فريسيين، كلمة فريسي يعني معتزل او مفرز، يعني الانسان اللي افرز نفسه عن المجتمع او عزل نفسه عن المجتمع اللي موجود حواليه، لانه كان ينظر ان كل المجتمع اللي حواليه شرير وخاطي، فهو افرز نفسه، يعني ميز نفسه، عزل نفسه عن بقية الناس. دي فلسفة حياته، انه ما يختلطش بالاخرين، لان الاخرين اشرار وخطاه وما يوصلوش لمرتبة اللي هو فيها، مرتبة البر والقداسة والاعمال الصالحة اللي هو بيعملها. طب عزل نفسه ازاي؟ خصص نفسه بانه يطيع الوصايا طاعة حرفية، وانه يلبس زي معين، يتصرف بسلوكيات معينة، ينطق بكلام معين، بحيث انه يبقى مميز عن بقية الناس اللي حواليه. نعرف كويس جدا ان الوصايا اللي موجودة في العهد القديم كم وصية؟ لا مش 10، وصايا العهد القديم 613 وصية، 613 وصية موزعين ما بين سفر الخروج واللاويين والعدد وتثنية. الوصايا دي ربنا بيقول للإنسان اعمل كده وما تعملش كده. 248 أمر تنفذه تعمله، و356 نهي. نهي يعني ما تعملوش، يعني حتى السلبيات أكثر من الإيجابيات. دول 613 وصية. وكان الإنسان الفريسي ينظر لحياته كل يوم في ضوء 613 وصية دول، يراجع نفسه، انا بعمل 248 امر وما بعملش 356 نهي، يبقى اذا انا ليا بر الناموس. وبولس الرسول كان بيعمل كده، لدرجة بيقول ان البر اللي ليه بحسب الناموس حسبته ايه؟ نفاية، زبالة. بيتكلم على نفسه، انا حسب الناموس بلا لوم، محدش يقدر يمسك عليا غلطة، لانه كان فريسي ابن فريسي. فالانسان الفريسي كان يداخله احساس بانه هو الصح باستمرار، وان هو اللي يملك المعرفة واللي يملك البر اللي محدش تاني يملكها غيره، يعني مفيش حد زيي. ده الاحساس ان مفيش حد زيي، لا في مواهبي ولا في قداستي ولا في سلوكياتي ولا في بري ولا في اعمالي ولا في مكانتي. اعتبروا انفسهم ان هم طبقة مميزة من البشر، محدش يستطيع ان هو يماثلهم. وكان فعلا الناس عامة الشعب فعلا تبجل الفريسيين وتحترمهم جدا. عشان كده تلاقوا الفريسيين عرضوا، يعني عملوها عريضة واسعة وعريضة، الاهداب بتاعت ثيابهم والعصائب اللي بيربطوها على رأسهم، العلامات اللي بتدل على قداستهم، عرضوهم قوي علشان الناس تحترمهم بزيادة. وفعلا كانت الناس توقرهم توقير شديد جدا، لدرجة ان الفريسيين اقتنعوا ان هم ايضا موقرين ومحترمين جدا في نظر الله، مش بس في نظر الناس، لكن فعلا اقتنعوا داخليا بان هي دي مكانتهم كمان عند ربنا. عشان كده لما جه المسيح وطخ طخ، ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين، قالوا ده ما يبقاش تبع ربنا، ازاي بيوبخنا. لدرجة ان في قصة لطيفة جدا عن احد الفريسيين اسمه ديوجين. ديوجين ده كان اشتهر بفريسيته، وكان يهودي فريسي. في مرة كان قاعد مسترخي كده مستلقي على ظهره ونايم في الطريق، فمر عليه الاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر ده من اعظم الشخصيات اللي ظهرت في التاريخ في العالم. الاسكندر الاكبر ده غزا العالم كله، وكانت كل ممالك العالم خضع عليه. فالاسكندر الاكبر ماشي مارق قدامه، وديوجين الفريسي ده نايم مستريح مستلقي كده في نقطة. جه اسكندر الاكبر وقف قدامه، والاثنين عارفين بعض. فديوجين مهموش الموضوع، فضل مستلقي على ظهره مسترخي زي ما هو، وما سابش الرقدة بتاعته. فسألوا الاسكندر الاكبر، هل تريد شيئا؟ يعني الاسكندر بيحاول يبدو ذوق معاه. قال له انت عايز حاجة؟ تحتاج حاجة؟ فالتاني قال له اه. قال له عايز ايه؟ قال له عايزك تتحرك من قدامي، لان الظل بتاعك منع الشمس عني. بمنتهى الاحتقار، يعني شوفوا الفريسي كان حاسس حتى بالاحتقار، مش تجاه عامة الشعب، حتى تجاه الاسكندر الاكبر. الاسكندر الاكبر ده اعظم غزاة العالم، لكن الفريسي بيحتقره لان هو اممي. الاسكندر الاكبر ده ايه؟ اممي، وثني. فالاسكندر الاكبر حاول يعني يلطف الجو شوية وتعجب من جراءة الانسان ده، فقال عبارة، قال لو لم اكن الاسكندر لوددت ان اكون ديوجين. هيقول لو ما كنتش انا الاسكندر كنت اتمنى ان انا اكون انت. فالتاني راح ردد عليه وقال له لو لم اكن ديوجين لو وددت ان اكون اي انسان اخر الا الاسكندر الاكبر. يعني شوفوا قد ايه كان يحتقر حتى اعظم العظماء. ليه؟ لانه واثق من نفسه ويحتقر الاخرين. حقيقة انهم في الاول الفريسيين كان هدفهم صح وكان هدفهم مقدس، انهم يعتذروا عن الشر اللي موجود حواليهم علشان يعيشوا لربنا، يتمموا وصايا الله ويتعبدوا لله. لكن الموضوع خلت منهم وتحول الى رياء وشوية مظاهر شوية نفاق، بل الاخطر من كده تحول الى كبرياء. ادعوا البر، تجملوا بشوية مظاهر وشكليات في منظرهم دون ان يكون ليهم حقيقة الجوهر او الحياة المقدسة فعلا. عشان كده المسيح شبههم بان هم قبور، قبر شكله رخام وجميل ابيض من بره لكن جوه مليان نجاسة وموت ودنس. كان كل اللي يهمهم ان هم يظهروا في مظهر حسن قدام الناس عشان الناس تمجدهم. كل اللي يهمهم اراء الناس فيهم، ناس بتتكلم عنهم ازاي، بتمدحهم بتشكرهم بتبجلهم. وللأسف ان الحتة دي بتبقى فينا بدرجات متفاوتة. حتى واحنا جوه الكنيسة واحد مثلا بيقوم يقول موضوع او بيقول عظة، كل مهمه هو خارج يا ترى العظة دي عجبت الناس هيقولوا عليا ايه، وقف يقول ترنيمة يا ترى الناس هتقول عليا ايه وانا بقول الترنيمة دي، صوتي يعني بيلعلع كده كويس، الناس معجبة كده وبتتفاعل معايا. دي فريسية، احنا عمالين ندين في الفريسيين بينما احنا اصلا بنعيشها. كل اللي يهمه رأي الناس، علاقته بربنا ايه ده شيء مش مهم، او يعني هو بنفكر فيه شوية، لكن الاهم يا ترى كل عمل هعمله الناس هتسقف لي وتطلع تمدحني وتطلع تقول برافو عليك ده انت عملت معرفش ايه وسويت ايه وايه وايه. هي دي الفريسية. فتحولوا من عبادة الله الى عبادة الذات، ومش عبادة الذات بل ايضا كمان عبادة الناس، لان كل اللي يهمهم رأي الناس فيهم. بردك بيكلمنا التاريخ عن شخصية فريسية اسمها رابي. رابي دي يعني لقب معلم اسمه شمعون. انا عبارة لطيفة جدا عشان تورينا قد ايه الانسان لما بيبقى حاسس بدره ان هو كويس. او لو وجد اثنين برين في العالم فهما انا وابني، انا والثمرة اللي خارجة مني، ولو وجد بر واحد يبقى انا، يبقى انا. فعشان كده المسيح ابتدى يركز على شخصية الفريسي، وازاي انه لما ذهب ليصلي ما كانش رايح يكلم ربنا لكن كان رايح يظهر بره وتقواه امام الله وامام الناس وامام نفسه. فبيقول انسانان صعد الى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والاخر عشار. بعكس الفريسي اللي واثق من بره والناس كلها بتمدحه كان العشار. العشار عارف نفسه كويس انه ظالم وانه مفتري وانه حرامي، لان العشار كانت وظيفته انه يجمع الضرائب من الناس. كانت الامبراطورية الرومانية بتحط العشارين دول كجوبات ضرائب، تيجي الواحد غني وتقول له انت المنطقة اللي حواليك دي تدفع عنها في السنة مثلا 100 دينار، انت تسددها من فلوسك وبعد كده تتولى انت جمعها من الناس، ومعاك سلطات ان اللي ما يدفعش تضربه وتسجنه وتموته. فكان يعمل ايه العشار؟ يدفع الضريبة اللي على المنطقة وبعدين يرجع يجمعها بقى ايه اضعاف مضاعفة بالقوة وبالظلم وبالنهب، وكان معاه السلطان بانه يعمل كده. فكانوا عشرين باستمرار محتقرين من الناس ومكروهين جدا من الناس بعكس الفريسيين، لان الناس كانت بتبص لهم انهم ظلمة وحرامية وقصاه، وفي نفس الوقت انهم خونة لانهم بيتعاملوا مع المستعمر الاجنبي اللي بيذلهم ومستعبدهم، فكانوا محتقرين ومرذولين، بينما الفريسيين موقرين ومحترمين. فالمسيح بيقول انسانان صعدا الى الهيكل ليصليا. انسانان يعني ليهم نفس الطبيعة، الطبيعة الايه الانسانية، صعدا ليهم نفس الحركة، ان هما الاثنين طلعوا صاعدين الى الهيكل، يعني هما الاثنين في نفس المكان ليصليا، هما الاثنين بيعملوا نفس العمل، يعني الاثنين بنفس الطبيعة بنفس الحركة في نفس المكان في نفس العمل ونفس الفرصة الاثنين متكافئين فيها مع بعض، واحد فريسي والاخر عشار. الفريسي ده عمل حاجة، ابتدى قارن نفسه بمين؟ بالاخرين. بينما العشار وقف لانه منبوذ، قارن نفسه بنفسه. يقول ان الاثنين صعدا، وفي ترتيب صعودهم ذكر مين الاول؟ الفريسي قبل مين؟ العشار. كان الفريسي بيتقدم في الخطى لانه حاسس ان هو احق، بينما العشار حاسس بدنائته وبخطيته فطالع، وهو حاسس انه غير مستحق. خدوا بالكم الحتة دي، لانه لما هيجي يتكلم عن النزول الترتيب هيتغير. وهم طالعين الفريسي نمرة واحد والعشار نمرة اتنين. اما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا، تعبير السيد المسيح قاله وقف يصلي في نفسه، يعني بيصلي لنفسه مش لربنا، وقف يصلي في نفسه لنفسه عشان يمدح نفسه. من الانسان اللي بيقف يصلي عشان يمدح نفسه، زي مثلا الشماس اللي يقف يصلي مش عشان بيكلم ربنا، علشان الناس تقول عليه انه صوته ايه حلو. ده يمكن حتى وهو بيصلي ما بينتبهش لمعنى الكلام اللي بيقوله، كل تركيزه هقول المرد ازاي بالهزات بتاعته، برأي الناس هتطلع في الاخر تقول عليا ايه. ده مش بيصلي لربنا، ده بيصلي لنفسه. قصة على هذا ممارسات كتيرة احنا كلنا بنعملها. وقف يصلي في نفسه لنفسه بالنظر الى اعتقاده ان ما يفعله هو ذا الصلاة، لكن طبعا كان في نظر ربنا ان اللي بيقوله ده مش صلاة خالص. وقف يصلي. وعلى فكرة هيبتدي المسيح هنا يعلمنا بعد الطقوس اللي بتبقى في الصلاة، يعني الانسان عشان يصلي يقف، الانسان عشان يصلي هيعمل زي العشار يعمل ايه يقرع صدره، الانسان علشان يصلي يطاطي راسه، الانسان علشان يصلي يرفع ايديه. حاجات الطقوس دي كلها احنا اخدمها من الكتاب المقدس مش اختراعات انسان. فابتدى يقول اللهم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخطاطين الظالمين الدناء، ولا مثل هذا العشار، اصوم مرتين في الاسبوع، اعشر كل ما اقتنيه. فوقع الامر هو ما بيصليش، لكن هو واقف يسرد حقائق هو بيعملها، بيسرد حقائق يعتقد في نفسه ان اللي بيعمله ده يعني قمة البر. وصلاته كلها ما طلبش من خلالها حاجة، انا مش حاسس ان انا محتاج حاجة، انا حاسس ان انا كويس، وبعدين بشكرك يا رب، اهو في اكتر من كده ايه، بقدم لك صلاة شكر. اللهم انا اشكرك بداية حسنة، لكن في واقع الامر هو ما كانش بيشكر ربنا على الاطلاق. هي كلمة نطاها، لكن الاحساس الداخلي مش انه بيشكر ربنا، الاحساس الداخلي انه بيشكر نفسه. مش بيقول ان ده احساسي ان اللي عندي ده او اللي انا بعمله هو عطية منك يا رب، لا، ده احساسه ان اللي انا بعمله ده تفضل مني عليك يا رب. انا بتفضل عليك باني بصلي لك، بكلمك، بأدي شوية واجبات عليا، بديك فلوس، بصوم علشانك، انه بيتفضل على ربنا باتمام الواجبات، وكأنه عمال يسرد الحقائق اللي بيقولها على نفسه، وهو بس عايز من ربنا حاجة واحدة، انا بكتب لك كشف بالحاجات اللي انا بعملها، وكل اللي عايزه منك انك تمضي يا رب في النهاية كده وتختم على شهادة باني بار. هو ده اللي انا عايزه منك، بس انا بفكرك ان انا بصوم وبصلي وبعشر كل اموالي، بحط لك الحقائق دي، وكل اللي مطلوب منك انك تقول فعلا انت بار، لان انا خدت منك واستلمت اللي انت قدمته لي، الصلوات والعشور والاصوام. لست مثل باقي الناس، يعني حط نفسه في كفة وكل الناس تانية في ايه؟ في كفة. بره هو في كفة وبر الناس كلها في كفة تانية، بل ان بر الناس كلها ما يجيش حاجة، لان كل الناس التانية عبارة عن ايه؟ خطافين، حرامية، ظالمين، زناه، ولا مثل هذا العشار، حتى مش زي هذا العشار. مقارنة النفس بالغير، خلي الناس يشوف، الانسان يشوف خطايا غيره وما يشوفش خطايا نفسه.